أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق النفوس وسواها وألهمها فجورها وتقواها. أحمده حمد الشاكرين وأستغفره استغفار التوابين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأكرمين وأصحابه المنتجبين وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ورد عن أبي مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. حديثنا هذا اليوم بعنوان: الحياء شيمة نبوية. الفطرة السوية للإنسان تدفعه إلى اجتناب الظهور بالسوء والمعايب أمام الآخرين. لا يظهر بارتكاب السوء وارتكاب المعايب أمام الناس، وهذا ما يطلق عليه الحياء، حيث يستحي الإنسان وتنقبض نفسه، وقد يظهر أثر الحياء على قسمات وجهه، مبين يظهر على وجهه أنه خجل، أنه قد أدركه الحياء. لماذا؟ خشية أن يراه الناس بصفة معابة عند الناس، أو أن يصدر منه قول أو سلوك معيب. طبعا تختلف ثقافات الناس في بعض التفاصيل فيما يستنقصونه ويستعيبونه، قد تكون بعض الحركات والممارسات مستعابة في مجتمع في ثقافة، وقد لا تكون مستعابة في مجتمع آخر. لكن بشكل عام هناك قيم أساس وآداب إنسانية متفق عليها بين بني البشر. فالإنسان مثلا يخجل من نفسه، يخجل من الناس أن يرى كاذبا أو خائنا أو سارقا، حتى لو أراد أن يمارس بعض هذه الرذائل يحرص على أن لا تنكشف، أن لا ينكشف أمام الناس في ارتكابه لهذه الرذيلة، في اتصافه بهذا العيب. هذا ما يعبر عنه بالحياء. طبعا الحياء أيضا أقسام: الحياء من الله، الحياء من النفس، والحياء في التعامل مع الناس. وحديثنا هو حول القسم الثالث: الحياء في التعامل مع الناس. بعض الناس ينحرفون عن هذه الفطرة السوية، فلا يتوقفون في ارتكاب المعائب أمام الناس، ليس له مشكلة، لا يبالي بنظرة الناس إليه، وهذا يطلق عليه وقاحة. في مقابل الحياء هناك وقاحة أو بذاءة، الإنسان الذي يمارس ممارسات مستعابة منبوذة أمام الناس، الناس لا يقبلونها ولكنه يمارسها أمام الناس، هذا يقال له وقح، فعله يعبر عنه بالوقاحة. بينما اجتناب هذه الحالة يطلق عليه حياء. إذا تسافل الإنسان إلى هذه الدرجة، ما عاد يبالي بنظرة الناس إليه، هنا لا يتردد في ارتكاب أي عمل، أي عيب، أي فعل قبيح. وهذا ما يشير إليه الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله، أن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، يعني كل الرسالات، كل الأنبياء كانوا يؤكدون على هذه الفطرة الإنسانية، حالة الحياء، خلق الحياء. ما هي المقولة؟ ما هي الفكرة؟ ما هي القيمة؟ إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أن الإنسان إذا فقد الحياء يتوقع منه أن يفعل أي شيء، بينما حينما يتصف الإنسان بخلق الحياء فإنه يسعى للالتزام بمكارم الأخلاق ويجتنب الرذائل والمساوئ ويحترم الذوق العام. ورد عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: الحياء يصد عن القبيح، الحياء يصد عن القبيح. الإنسان اللي عنده حياء لا يفعل شيئا يستقبحه الناس، حتى لو لم يكن هو مقتنع بذلك الشيء، حتى لو كانت له أهواء ورغبات ومصالح في ذلك الشيء، ما دام مستقبحا عند الناس فإن حياءه يمنعه ويصده عن ارتكابه. الدين حث على الاهتمام بخلق الحياء، وأكدت تعاليمه على نشر ثقافة هذا الخلق، ثقافة الحياء، أن الإنسان يستحي في تعامله مع الناس. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: الحياء شعبة من الإيمان، مظهر من مظاهر الإيمان، قسم من أقسام الإيمان، لأن الإيمان يدعو الإنسان إلى اجتناب المنكرات والرذائل، والحياء يدفع الإنسان إلى الاجتناب، إلى أن لا يظهر بهذه المنكرات والمعايب، فهو شعبة من الإيمان. وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله: الحياء زينة. الإنسان الحي إنسان متزين، زينة أخلاقية، زينة معنوية. وورد عن الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه: لا إيمان لمن لا حياء له. الإنسان الذي لا يستحي هذا لا يكتمل إيمانه، لا يكون ملتزما بمقومات الإيمان. الحياء درجات، الدرجة الأولى منه عدم ارتكاب المعائب على الأقل أمام الناس، بين الناس. ومن أعلى درجات الحياة عدم خدش مشاعر أحد من الناس، لا تخدش مشاعر أحد، وعدم التقصير في حق أحد، في احترام أحد، في الإحسان إلى أحد. الإنسان الحي يستحي أن يستثقل من أحد، حتى لو كان ثقيلا، حتى لو أثقل عليه بفعل أو بتصرف، لا يظهر استثقاله أمامه حياء منه. الإنسان الحي الذي يمتلك خلق الحياء لا يرد طلبا لأحد يمكنه القيام به وإن كان في ذلك مشق عليه، يقوم بذلك العمل لأنه يستحي أن لا يستجيب، يستحي أن يرد طلب، الإنسان الحي يستحي أن يقول كلمة خشنة للآخرين، كلمة جافة للآخرين، حتى لو أساءوا إليه هو يخجل أن يقول مثل هذا الكلام وأن يرد عليهم مثل ما قالوا. رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله كان في هذه الدرجة العليا من الحياة، هو في كل مجالات الأخلاق، وإنك لعلى خلق عظيم، في كل مفردة من مفردات الأخلاق هو في درجة العليا منها. وقد تحدث القرآن الكريم عن تحمل رسول الله صلى الله عليه وآله للأذى من تصرفات بعض من هم حوله بسبب حيائه، يتحمل الأذى، ممارسات ثقيلة عليه، مؤذية له، لكنه يخجل، يستحي أن يقول للآخرين أن هذا يؤذيني أو لا تقوم بهذا الفعل. القرآن الكريم يتحدث عن هذا الأمر، مثلاً بعض الناس يدخلون بيت النبي في أي وقت، أي وقت يجي عجبه يجي إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، طيب رسول الله يخجل أن يطردهم، عند أعمال، عند مهام، عند خصوصيات، البعض منهم خاصة إذا شم ريحة أكل ينطبخ في بيت النبي شموا الريحة، يأتون وقت الطعام قبيل الطعام ينتظرون نضج الطعام، متى ينطبخ متى ينضج، وبعض الأحيان النبي صلى الله عليه وآله يدعوهم، طيب جاءوا وضع الطعام أكلوا يقعدوا يبسطوا سولفوا يبسطوا، النبي عنده أشغال عنده مهام. إحدى الروايات تقول النبي صلى الله عليه ثلاث مرات يقوم يروح البيت ويرجع لهم بعدهم قاعدين مبسطين، يقول لهم قوموا، يخجل يستحي منهم فيتحمل ذلك الأذى. فنزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم قوموا بعد روحوا بيوتكم لا تبسطوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي. طيب يؤذي النبي ليش ما يقول لنا؟ فيستحي منكم، هو في قمة الحياء فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق. أمير المؤمنين علي عليه السلام يصف مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله يقول كان مجلسه مجلس حلم وحياء. الإمام الحسن بن علي عليه السلام انتسب مرة لجده رسول الله صلى الله عليه وآله قال أنا ابن النبي المصطفى، أنا ابن من على الجبال الرواسي، أنا ابن من كسى محاسن وجهه الحياء. وورد عن الإمام الصادق عليه السلام في وصف رسول الله صلى الله عليه وآله قال شيمته الحياء. وورد عن عائشة زوج رسول الله صلى الله عليه وآله قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله أشد الناس حياء. وعن أنس قال كان صلى الله عليه وآله لا يكاد يواجه أحدا في وجهه بشيء يكرهه، أبدا ما يواجه أحد بشيء يكرهه ذلك الإنسان حياء. وعن أبي سعيد الخدري كان رسول الله صلى الله عليه وآله أشد حياء من العذراء في خدرها. وعن أبي سهل بن سعد كان رسول الله صلى الله عليه وآله حييا لا يسأل شيئا إلا أعطى. فالحياء شيمة نبوية، وحينما نتحدث عن هذه الشيمة وعن هذه السيرة إنما من أجل أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله، كل بحسب استعداده وبحسب قدرته أن يسير في طريق الخلق النبوي القويم. طبعا الحياء مطلوب، ولكن ليس في كل الموارد، في بعض الموارد قد يكون الحياء ضارا وغير مطلوب، ولذلك ورد التفريق في ممارسة الحياء. الإمام الصادق عليه السلام يروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: الحياء على وجهين، فمنه الضعف ومنه قوة. هناك بعض الحياء ضعف لا ينبغي للإنسان أن يتحلى به. ومن الموارد التي ذكرت في عدم مطلوبية الحياء وعدم استحسان الحياء أن الإنسان لا يستحي في التعلم. إذا كان يجهل شيء لا يستحي يسأل عنه. ورد عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: لا يستحين أحدكم إذا لم يعلم الشيء أن يتعلمه. بعض الناس مسألة شرعية مثلا ما يعرفها وفي مجال أن يتعلمها، بس كيف أسأل فأبدو جاهلا؟ يعني الناس يستنقصوني أني ما أعرف هالمسألة. هذا من الموارد التي لا ينبغي فيها الحياة. في عندنا وسائل، الكتاب الوسائل كتاب حديث، فيه باب عنوان الباب عدم جواز الحياء في السؤال عن أحكام الدين. الإنسان لا يستحي، لأن الجهل هو عيب أكبر. كونك ما تعرف المسألة حتى لو كان نقص أو عيب، لكن بقاؤك على الجهل يكرس العيب عندك، يكرس النقص عندك، يوقعك في المخالفة الشرعية. لذلك الإنسان ينبغي أن لا يستحي من السؤال. عائشة كانت تقول: زوج رسول الله صلى الله عليه وآله نعم النساء، نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن تتفقهن في الدين. في بعض الأحيان المرأة عندها بعض المسائل الخاصة بها تستحي تسأل. طيب إذا استحت أن تسأل ما عندها طريق للوصول إلى المسألة الشرعية، تبقى جاهلة تخالف الحكم الشرعي. لا حياء في السؤال عن أحكام الدين، هذا مورد لا ينبغي فيه الحياء. وكذلك في مختلف المجالات النافعة والمفيدة، تعلم مثلا، إنسان أمي، يوم صار عندنا يعني محو الأمية وبرامج، بعض الناس يقول أنا على هالشيبك على كبر سني أروح قعد على الطاولة أتعلم ويا الصغار، هذا ما في شيء، بالعكس هذا شرف، هذا فخر. الإنسان يتعلم، التعلم ليس فيه حياء. ومن الموارد أيضا إذا سئل الإنسان عما لا يعلم، كما ورد عن علي عليه السلام: ولا يستحين أحد منكم إذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم. بعض الأحيان حتى لو كان إنسان في موقع ديني، يعني عالم دين، لكن لا يتذكر كل المسائل، لا يعرف كل شيء. علمت شيئا وغابت عنك أشياء. الله يرحم الشيخ محمد جواد مغنية يقول: في يوم من الأيام كنت جالس في مجلس، وباعتبار عالم في صدر المجلس، سأله شخص مسألة، الشيخ قال: لا الآن ما أذكر هذه المسألة، لا أعرف هذه المسألة. هذا السائل قليل حياء يبدو، قال: يا شيخ، المكان الذي أنت فيه مكان من يعرف، كيف متصدر المجلس من يسألك عن مسألة تقول ما أعرف ما أدري عنها؟ الشيخ بكل ثقة قال له: هذا المكان مكان من يعرف شيء ولا يعرف أشياء. أما الذي يعرف كل شيء فليس له مكان، وهو الله سبحانه وتعالى. بعض الأحيان الإنسان حتى لا يصير في حرج يسألوه عن مسألة، سواء كان الأب ابنه يسأله أو رجل الدين عالم الدين فيجاوبه هو ما متأكد من المسألة. هذا خطأ كبير، هذا نقص كبير، الحياء هنا منبوذ ليس مطلوب. كتبوا في أحوال مالك، الإمام مالك إمام المذهب المالكي، أن رجلا كان عنده مسألة عويصة، مسألة علمية عويصة، ويجى من بلد آخر إلى المدينة، قالوا له هذه المسألة عويصة ما يحلها لك إلا الإمام مالك. فجاء إلى المدينة، دخل على الإمام مالك، سأله المسألة، قال له والله ما أعرف الآن جوابها، ما أعرف الجواب. فتعجب الرجل، قال سافرت البلدان إليك فماذا أقول للناس، جيت أن قاطع المشاوير الطويلة حتى أسألك، ماذا أقول للناس؟ قال قل لهم إذا رجعت إلى بلدك قل لهم سألت مالكا فقال لا أدري. قل لهم، قال ما أدري شو يصير، يعني إيش المشكلة؟ أئمة أهل البيت عليهم السلام لهم خصوصية، حينما يسألون عن أي مسألة شرعية ذلك علمهم من نوع آخر. أمير المؤمنين علي عليه السلام كان فورا، حتى ينقل يروى أن الخليفة عمر قال له يا علي أراك تجيب على المسائل فورا، فلماذا لا تتروى شو يفكر وبعدين جاوب. الرواية تقول رفع الإمام إصبعي، قال يا عمر كم هذا؟ قال اثنان. قال لماذا لم تتروى يا عمر؟ ليش ما ترويت شوية فكرت؟ قال يا علي هذا واضح بعد ما يحتاج تروي. قال فكل المسائل واضحة عندي كوضوح هذا عندك. إذن الإنسان إذا ما كان يعلم لا يستحي أن يقول لا أعلم. نحن وخاصة في هذا العصر ينبغي أن نؤكد على خلق الحياء وعلى ثقافة الحياء في الموارد الإيجابية كما تحدثنا، لأن هذا العصر الذي نعيش فيه تشيع فيه ثقافة أنانية متطرفة تدفع الإنسان للاستجابة لغرائزه وشهواته بلا حدود وبلا قيود بعنوان ممارسة الحرية الشخصية. وهذه هي الثقافة التي تتبناها الحضارة المادية. الحضارة المادية الغربية تتبنى هذه الثقافة، ثقافة ممارسة الحرية الشخصية بلا حدود، لا تبالي بأي شيء، أي شيء ترغب فيه تريد أن تعمله ما لم يكن هناك قانون يمنعك منه فليس هناك مكان للحياء عندهم أو في هذه الثقافة التي يروجونها، وهم يريدون أن يعولموا ثقافتهم على حساب ثقافات الشعوب الأخرى، على حساب الحضارات الأخرى. نحن باعتبارنا ننتمي إلى الحضارة الإسلامية، ننتمي إلى ثقافة الإسلام، علينا أن نتمسك بثقافتنا بأخلاقنا، هذه النزعة أن الإنسان بكيفه يعمل أي شيء ولا يفكر في الرأي العام ولا في الذوق العام ولا في التقاليد والأعراف العامة السائدة في المجتمع، وخاصة ما كانت نابعة من قيم سليمة صحيحة. هذا أمر خطأ كبير. نحن بحاجة للاستفادة من الإيجابيات في الحضارة الغربية، أما السلبيات الموجودة عندهم فلا ينبغي أن ننقلها إلى مجتمعاتنا ولا ينبغي أن نمارسها. مع الأسف هناك بعض أبناء هذا الجيل يتعمدون الصدم مشاعر أبناء مجتمعاتهم بمخالفة التقاليد، بمخالفة القيم، بمخالفة الذوق العام، بمبرر ممارسة الخصوصية والحرية الشخصية. هذا خلاف خلق الحياء الذي يربينا عليه الإسلام ويأمرنا الإسلام بالالتزام به. صحيح أنك حر في أن تلبس ما تشاء، ولكن أنت تعيش ضمن مجتمع له ذوق، إذا كان لباسك غير ملائم، سروال قصير أو بشكل غير مناسب، بعض الناس ما عنده مانع يجيب بجامة نوم إلى المسجد يطلع السوق، إذا كان المجتمع يرى هذا الأمر معيب نقيصة، ينبغي أن يمتنع الإنسان عن ذلك، أن ينمي في نفسه صفة الحياء، خلق الحياء، فضلا عن الذنوب وعن المعاصي التي ينبغي أن لا يرتكبها الإنسان حياء من الله سبحانه وتعالى قبل الناس. نحن بحاجة إلى التأكيد على هذا الخلق وإلى نشر هذه الثقافة، وخاصة في أوساط أبنائنا وبناتنا، نربيهم على هذا الخلق، نربيهم على هذه الثقافة، فإن ذلك ما يحث عليه الدين، وبذلك يكون الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله الذي كانت شيمته الحياء. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة، وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة، وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة، وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة، وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة، وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة، وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة، وعلى الشباب بالإنابة والتوبة، وعلى النساء بالحياء والعفة، وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة، وعلى الفقراء بالصبر والقناعة. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.